السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى وقفات مع سورة العنكبوت. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ما أخذناش الآية دي صح؟ توقفنا، أخذنا آية 5: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. طيب، المرة اللي فاتت سريعا كده تكلمنا عن موضع سورة العنكبوت في المصحف، وان هي بتبدأ بالحروف المقطعة، ومجموعة السور اللي بتبدأ بنفس الحروف المقطعة ألف لام ميم، ولا سيما التي نزلت في مكة. وتكلمنا عن اللي حاول يشير الى موضوع سورة العنكبوت، وحاولنا نتناول بشيء من الوقفات التحليلية شوية الآيات الخمس الأول. وتكلمنا الخلاف ان الايات الاولى اول 10 ايات تقريبا فيهم خلاف مكية ولا مدنية. ويجينا الان مصطلح النفاق، وان هو نزل او ظهر، النفاق ظهر بوضوح في المدينة. فهل الايات التي جاءت فيها نتكلم عنها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى مكية ولا مدنية؟ المقدمة بتاعت السورة يعني ممكن نقول من اية 1 لاية 7 تقريبا، دي مقدمات، وأظن بيقول في اللغة مقدمة يعني، بس أيا كان هي مقدمات مهمة لفهم وكيفية التعامل مع الفتن التي سيواجهها الإنسان. يعني من آية 1 لآية 7 تقريبا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. لغاية هنا دي مقدمة بدأت بها السورة، بتحط قواعد وسنن لابد أن يفقهها الإنسان في سيره في طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقن بهذه الأمور وفهم هذه السنن، وان الامر حتمي، وان الامر مهما حاول الانسان لن يخرج عن سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، بيبدأ يهيئ نفسه للتعامل مع الابتلاءات. وبدأ من اول وصينا الانسان، بدأت الابتلاءات تذكر والفتن اللي ممكن يقابلها الانسان في السير في طريق الله سبحانه وتعالى. لان ربنا قال في اول السورة: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فبدأت السور تذكر اناس قالوا امنا ثم تعرضوا للفتن، ومنهم من نجا ومنهم من فتن. يعني الآية بدأت بعد ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فبدأت الآيات بعد مقدمات، بعد السبع الآيات الأول، بدأت الآيات تتكلم عن أناس قالوا آمنا ثم تعرضوا لابتلاءات وفتن. فمنهم من نجح ومنهم من فاز ومنهم من نجا لفهمه لهذه القضايا والإيمانه وتشبثه بدينه، ومنهم من سقط في الفتنة. وسنذكر الآن كيف تعامل القرآن أيضا مع الذين وقعوا في الفتنة. تمام كده؟ طيب، احنا كنا توقفنا عند آية 5: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. آخر حاجة اتكلمنا فيها ان من القضايا اللي لازم الإنسان يتعلمها في السير في الطريق إلى الله، ان أكثر شيء بينتظره ليس مجرد التمكين أو النصر في الدنيا، هذا قد لا يراه الإنسان، لكن الإنسان يبذل قصارى جهده لهذه اللحظة التي يتمناها كل مؤمن، لحظة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، أن يلقى ثواب الله سبحانه وتعالى، أن يأخذ كتابه بيمينه، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. هذه القضايا التي تشغل بال الإنسان. فإذا مات الإنسان، مات المؤمن في الطريق لله سبحانه وتعالى في سيره إلى الله، ولم يرى النصر في الدنيا، هو يصبر نفسه بمثل هذه الأمور، ينتظر هذه اللحظة أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مليء بالأذى الذي تلقاه في الدنيا وبالدماء وبالبذل وبالتضحية. فيسأله الله سبحانه وتعالى: عبدي لما فعل فيك هذا؟ عبدي لما فعل فيك هذا؟ لأن كل الناس بتتعرض لمعاناة، قد خلقنا الإنسان في كبد، كل الناس تتعرض لكبد في الطريق إلى الله، في الطريق في الحياة. منهم من يكابد ويعاني لأجل الله سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون، يعني لو أنتم بتشعروا بآلام في الطريق إلى الله، هناك أيضا أناس يشعرون بآلام ولكن في الطريق مع الشيطان. إن تكونوا تألمون فإنهم، أي فإن أهل الباطل يألمون كما تألمون. أنت متخيل يعني نفس الألم اللي أنت بتمر به، وكاف التشبيه هنا، نفس الآلام. يعني أنت بتتألم بدنيا وبتألم بدنيا، أنت بتتألم نفسيا وبتألم نفسيا، أنت بتبذل وبتسهر وبتيجي على نومك وبتوفر وبتنفق من مالك. هناك من أهل الباطل من يفعل كذلك، هناك منهم من ينفق من ماله للصد عن سبيل الله، هناك من يسهر ليالي يفكر كيف يصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تسهر ليالي تفكر كيف تدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى وتتألم ويعتصر قلبك. هو ايضا يتألم لدخول الناس في دين الله افواجه، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا الإنسان يصبر نفسه بهذه الآية، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت. الإنسان بيطمئن مهما كان هناك متغيرات في السير في الحياة، يعني المسلمين انتصروا، المسلمين اتهزموا، حصل استضعاف، حصل تمكين، سقوط قدوات، الإنسان أصبح وحده في الطريق الله، أيا كانت المتغيرات هناك ثابت لا يتغير، إن أجل الله لآت. ده ثابت لا يتغير، جاء بصيغة التأكيد. فمن عبد الله سبحانه وتعالى منتظرا لهذه اللحظة كان ثابتا، لأن الأمل اللي بيحدوه ثابت لا يتغير، فإن أجل الله لآت. وهو السميع لأقوالك وهو العليم بأحوالك. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى للذي يستعظم بذله، يعني ممكن واحد يستعظم المجهود اللي بيقدمه للدين، يقول لك بس ده كتير، وقعدوا 13 سنة الصحابة، 13 سنة في مكة تعذيب، طب ليه 13 سنة والصحابة يعني أوذوا كثيرا؟ ولما تيجي تقرأ قصص التعذيب اللي مر به الصحابة في مكة، ممكن إنسان يستعظم ذلك. ذلك من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنظر إلى ما تقدم للدين، سوف تقدم كثيرا، وهذا لا يساوي شيئا في جنب الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وطن نفسك على الصبر ولربك فاصبر. فقال ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات، ومن جاهد، الذي يبذل الجهد التعب، جهد المشقة والتعب، وأن الإنسان يعني يفعل الشيء لكن بنوع من ضغط النفس، لأن الإنسان لما نقول عمل شيء يفعل، لكن فعل شيئا بمشقة وبتكلف نقول جاهد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. العلماء هنا بيقولوا لفظ جاهد اللي هو صيغة فاعل، دي بتيجي غالبا لما يكون في اثنين متشاركين في الفعل، يعني لما نقول مثلا صارع فلان فلانا، يعني في اثنين، يعني في اثنين صيغة فاعل، اثنين بيشتركوا في الفعل. لذلك لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا في آخر آل عمران اصبروا وصابروا، اصبروا دي أنتم تصبروا، وما يعني صابروا؟ معناه أن المشركين يصبرون وأنتم تصبرون أيضا، فالفائز هو الذي يكون صبره أكثر من الآخر، فصابروا أي كونوا أكثر صبرا من المشركين. يبقى احنا الاثنين بنشترك في فعل. فقالوا طب وما إيه جاهدة؟ لو الآية مكية وما كانش لسه فرض الجهاد، طب جاهدة لو أنا بقاتل العدو، يعني لو المقصود بكلمة جاهدة المسلمون الذين قاتلوا في بدر، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا في بدر أمام المشركين، ففي فعلا فريق من المؤمنين وفريق من المشركين، فهنا يسميه جاهدة ينفع. طب لو الآية نزلت في مكة، وده اختيار كثير من أهل العلم، لو نزلت في مكة إزاي جاهدة؟ قال جاهدة نفسه، يعني إن نفسه بتدعوه للاستسلام، نفسه تدعوه للاستكانة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. النفس بتدعوك للاستسلام، لماذا تصبر ولماذا تتحمل الأذى في الطريق ولماذا كل هذا الأذى البدني والنفسي؟ اترك، إيه اللي جايب، يعني إيه اللي جايب لك التعب ده؟ يعني إيه اللي جايب لك التعب؟ تمسكك، اترك ما تتمسك به. ذلك من الآيات اللي أشبه بمقدمات لسورة العنكبوت اللي هي خواتيم القصص، لحظة النبي صلى الله عليه وسلم وهو، يعني أحد أسباب التي قيلت في هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الهجرة، فكان السبب الرئيسي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تمسكه بالقرآن. فقال الله له الآية التي نزلت عليه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن تمسكك بالقرآن كما كان سببا لخروجك من مكة، فهو أيضا أي التمسك بالقرآن يكون سببا بإذن الله إلى عودتك إلى مكة منتصر. فأحيانا الإنسان تمسكه بشيء يجعله يؤذى، تمسكك مثلا بمبادئك بالصدق يجعلك تؤذى، فقد تفكر أن تترك هذا المبدأ أو هذه العقيدة. نفسك تقول لك هو أنت إيه اللي جايب لك التعب؟ إنك أنت صادق أو إنك أنت مؤمن؟ طب ما تترك ده. فهنا لابد أن يجاهد نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الإنسان لا يستعظم ما يقدمه، لكن ينبغي أن يفهم الإنسان أنه يفعل ذلك ليملأ صحيفة حسناته. الله غني عن العالمين زي ما ختمت الآية، يعني الله غني عن العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيضا في سورة القتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني إياك تعتقد أن الدين واقف على الحاجة اللي أنت هتعملها. يعني أحيانا واحد بيستعظم ما يقدم، يقول لك أنا
لو الواحد قعد في بيته الدعوة تنهار. لا اقعد في بيتك
يعني، بلاش تفكر بالصورة دي. كويس انك تستشعر انك ليك دور انك تتحمس، لكن ان تظن انك بجهدك انت، لا، يا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يا ما ناس قدموا مجهود وما حصلش حاجة، هو ربنا اللي بيقدر، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقذف في قلوب الناس الاستجابة. يعني انت كلامك ده سبب قد يؤتي ثمرة قد لا يؤتي، جهدك في الدعوة ده سبب قد لا يؤتي وقد لا يؤتي، فلابد أن تركن دائما إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جهدك ولا إلى قوتك. وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لو ربنا مش بيعينك، اجتهادك ده هو اللي بيكون وبال عليك، أنك بتعتقد، لأنك هنا ربنا سبحانه وتعالى يكلك إلى نفسك والعياذ بالله. السلام يظن أنه هو الذكي، هو اللي فاهم، هو العالم، هو اللي بيتسبب في ذلك ويستغني عن الآخرين، يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. وإن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضيعة وعورة، سنضيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلذلك الإنسان لابد أن يفهم حينما يبذل للدين هو يبذل لنفسه أولا، هو يريد أن ينجو. يعني مهم جدا أنك تستحضر مسألة الثواب، ده اللي بيخليك تستمر، انك خايف تلقى الله سبحانه وتعالى ويسألك، خايف انك تسأل في قبرك ما دينك، عملت ايه للدين. يعني من الاسئلة المحورية اللي هتتسألها في القبر ما دينك، يعني ايه المبادئ والعقائد اللي كنت بتنتمي ليها وبتدافع عنها، ما هو هذا الدين. الدين الخضوع، كنت تخضع لايه، ايه العقائد اللي كنت بتخضع ليها والاوامر والاحكام، بتخضع لهواك، هذا هو دينك، تخضع للدينار والدرهم، تعيس عبد الدينار والدرهم، ولا الإسلام. ذلك في واحد يقول إيه دينك، ها لا أدري، معرفش، كنت أشتغل بالي أصلا قضية أن أنا أبحث عن دين أو أن أنا يكون في خضوع. فقال ربنا سبحانه وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. استحضر دائما أنت تفعل هذا لنفسك أنت لتنجو. وبعض أهل العلم أشار إلى معنى لنفسه أي لعموم المسلمين، إنما المؤمنين إخوة. فترك البذل وترك نصرة الدين سيعود عليكم بالوبال. يعني ذلك لما كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن لما الأمة بتترك الجهاد بيصيبها الذل والعار والخزي. فتخيل لما أمة تترك ده، مثلا ترك حفظ القرآن، وده ترك التعليم، وده ترك الدعوة، وده ترك الاهتمام باللغة العربية، وده أمة فقدت هويتها، أمة فقدت كل شيء. يعني أمة خلاص لم يعد لها أي رموز ولا أي هوية ولا أي قادة أئمة يرجعون إليه. إحنا قلنا من أوائل السورة تصنع الأئمة زي ما مقدمة سورة القصص. فتخيل لما كل واحد يترك ثغره خلاص أنت كأمة بتنهاره. فلذلك هنا بعضهم قال أشار إن ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، أي سوف ترون ثمرة المجاهدة في الدنيا قبل الآخرة. وخطورة إن كل واحد يفكر يقول إيه، طب أنا ما بعملش حاجة، طب أنا أسيب ثغري، وبال هذا يعود عليكم جميعا. ذلك لما مجموعة بسيطة بس تركت مكانها، مش كل الجيش، مجموعة تركت مكانها في غزوة أحد، الهزيمة أصابت الجميع. يعني لما مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة يقفوا على الجبل ولا ينزلوا منه ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، فلما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله وقع في الهزيمة. فلابد أن الإنسان يستحضر هذا المعنى، أنه يساهم في ذلك، وأن ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأنه يملأ صحيفة حسناته. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله لا يحتاج إلى جهاد أحد، وإن تتولوا استبدل قوم غيره. ببساطة يعني لحد يقرأ هذه الآية، يعني ممكن واحد يعني مثلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني تخيل أتاه الله الآيات، ده ربنا اللي بيقول أتيناه آياتنا، بعدين اتسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني ممكن إنسان يسير في الطريق ثم يعرض فيستبدل؟ نعم. وما ذلكم على الله بعزيز، يعني الأمر يعني ليس بين الله وبين أحد نسب، قضية هي عبودية، بتقوم بمقام العبودية يستعملك الله سبحانه وتعالى، تعرض وتولي الدبر يستبدلك الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لابد أن يستحضر هذا المعنى. يعني تجد الآيتين وراء بعض، آية مشوقة وآية مخوفة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فآية آية تشوقك لرؤية وجه الله وبتحثك على البذل وان انت بتجاهد نفسك عشان تصل الى هذه المرحلة وتصبر وتصابر وتصبر على الاذى حتى تصل الى هذه اللحظة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. تأتي الآية اللي بعدها تقول لك انت تفعل ذلك لتنجو انت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بالتأكيد كل العالمين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما زاد ذلك في ملكي شيئا. متخيل لو الناس كلها على أتقى قلب رجل واحد ده مش هيزيد في ملك ربنا شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي كلكم ضال، كلنا يعني العالم الفلاني والعابد والمجتهد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. متخيل المعنى ده؟ كلكم ضال، كلكم عار، حتى الغني والمليونير كلكم عار إلا من كسوته. قد يصاب بمرض لا يستطيع أن يرتدي ملابسه وهو مليونير وما يعرفش يعالج نفسه. إذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون، قد تنزع عنك كل الأسباب بأمر منه سبحانه وتعالى، بكلمة منه سبحانه وتعالى، فتظل عاريا. فالإنسان لابد أن يركن إلى الله سبحانه وتعالى دائما ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمة إن في ناس عموم الناس لابد أن يبتلى، وهناك ناس بيظنوا ظن خاطئ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ثم أخبر ربنا سبحانه وتعالى دول آيتين، ظن خطأ يقع فيه المؤمنين وظن خطأ يقع فيه المشركين. ثم بعد كده آيتين تانيين، آية تشويق وآية تخويف، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وبعد كده ختام المقدمة أن هناك أناس سينجحون في هذه المهمة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. شرحنا المرة اللي فاتت قاعدة مش عارف انتوا فاكرينها ولا لا، قلنا أن أحيانا بيجي لفظ مجمل زي كلمة التقوى، كلمة عمل الصالحات، كلمة الإيمان، لفظ مجمل بيخصصه السياق. انتوا معايا ولا مع الناس التانية؟ زي مثلا عمل السيئات إيه بيبقى المقصود هنا؟ ممكن المفسر يترك الكلمة على عمومها فيقول السيئات يعني كل الأعمال السيئة، وممكن يقول أم حسب الذين يعملون السيئات، السيئات هنا المقصود بها تعذيب المؤمنين، وإن الكلمة الصالحات هنا لها مقصد معين. وهذا لا يمنع أن الآية أيضا تظل على عمومها ليظل القرآن معطاء، لكن أولى ما تصدق عليه الآية هو كذا. طيب هنا بعد ما ربنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيه بقى المقصد هنا بالصالحات؟ من المفسرين من تركها على عمومها أي اللي قام بكل الأعمال الصالحة قدر استطاعت، ومن خصص هلا المقصود هنا عمل الصالحات أي صبروا على أذى المشركين لهم ولم يفتنوا. لأن السياق بيتكلم عن إيه؟ عن أن المشركين بيقوموا بتعذيب المسلمين في مكة، وده كان بيحصل في مكة مش في المدينة. فمنهم من فتن وترك الدين وارتد، ومنهم من ثبت وصبر وصابر وجاهد وفقه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات المقصود هنا تحديدا لو عايزين نخصص كلمة الصالحات حسب السياق يبقى نقول معنى الصالحات إيه؟ صبروا على أذى المشركين ولم يفتنوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب ثوابهم إيه؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون، أحسن الذي كانوا يعملون. لنكفرن عنهم سيئاتهم، إيه المقصود بنكفرن سيئاتهم؟ ممكن مفسر بيقول وده اختاره الطبري كلمة سيئات المقصود بها الأفعال التي كانت على الشرك قبل الإسلام، لأن يعني القرآن نزل على واقع كان الصحابة مشركين الأول وبعدين أسلموا، بعد ما أسلم الصحابة تعرضوا للأذى من مشركي قريش فصبروا وثبتوا، فده العمل الصالح اللي هو الصبر على أذى المشركين. أمال إيه السيئات؟ أعمال الشرك، فأن نكفرن عنهم سيئاتهم الأعمال التي عملوها في الشرك. ومنهم من قال لا مش المقصد كده، إن مهما كان الإنسان مؤمن وصابر
ومصابر ويجاهد نفسه ويجاهد لنصرة الدين، ومهما كان المؤمن ثابت لابد أن يقع في المعاصي. هذه المعاصي التي يقع فيها المؤمن طالما أنه هو بيعمل للدين وبيصبر ويثبت ولا يقع في الفتنة ويمسك بالجمرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبض عليه كالقبض على الجمر، يكفر الله عنه سيئاته. يبقى الآية هنا لو اخترنا المعنى الثاني بتشير أن لا يكون عندنا تصور مثالي عن المؤمن العامل لدين الله. يعني أحيانا واحد بيتخيل أن طالما إنسان هو يشتغل للدين لازم يكون ما بيعملش أي معاصي. ومن هذا الذي لا يفعل المعاصي؟ كلنا بنعمل معاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم كل بني آدم مخطئ، صح كده؟ لا، كل بني آدم إيه؟ خطاء، يعني مش بس بيغلط غلطة. مخطئ ده اسم فاعل، خطاء ده صيغة مبالغة. كل بني آدم خطاء. طب ولما احنا كلنا خطائين أمال مين أحسن من مين؟ أمال مين أحسن من مين يا جماعة لما احنا كلنا بنغلط؟ ها؟ وخير الخطائين التواب. لما كان كثير الخطأ كان كثير التوبة، جاءت التواب بصيغة مبالغة أيضا، وخير الخطائين التوابون. يبقى إذن ما يبقاش عندك تصور مثالي عن إن يقول لك مثلا أنت ليه ما بتحفظ في القرآن، بتعمل الدعوة، بتحفظ في الأصول القرآن، ليه ما بتفكرش في أي حاجة تعملها؟ شك لا لا، أصلا أنا مش في الجو بتاعك ده، أنا لسه ما يعني لسه قدامي شوية كده عبال ما إيه يعني لسه ما أعمل بقى الكرنيه والتزم، يعني لسه قدامي شوية يعني. فتقول له هو أنت ليه رابط أنك تعمل حاجة للدين بتصور معين أو بهيئة معينة؟ اتقوا الله ما استطعتم، اللي تقدر تعمله اعمله. اي شيء تقدر تعمله انت ما بتعرفش ايه اللي هينفعك، ما بتعرفش ايه اللي هتنجو بيه، ما بتعرفش ايه اللي في صحيفتك هتنجو بيه يوم القيامه، ايه اللي هيثقل في الميزان، ما بتعرفش. اي شيء تستطيعه، اماطه الاذى من المسجد من الطريق، اي شيء تقدر تعمله اعمله. الراجل هو بيميط الاذى من الطريق قال ايه؟ لا يصيب المسلمين، هو مشغول بالمسلمين، وانا كل اللي اقدر اعمله للمسلمين انا اشيل الاذى ده من طريقهم، فغفر له. اشوف نيته وكانه اجر بكل مسلم. يعني احيانا زي ما بيروى ان نيه المؤمن ابلغ من عمله. فبلاش يبقى عندك تصور مثالي تقول ايه اصلا انت بتقول اشتغل في الدعوه او اعمل اي حاجه للدين، لا 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 ده لسه اخد الطريق من اوله لغايه لما وصل. لا، كان الصحابي يكون مش بس بيكون على الشرك، يكون من الصادين عن الدين وبيقتلوا المسلمين ثم يسلم ومباشره يذهب لنصره الدين. ومنهم من مات في سبيل الله ولم يسجد الله سجدة، يعني بمجرد أسلم راح قاتل مات. أنت متخيل؟ يبقى إذن مش زي السحرة، سحرة فرعون أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء على قول يعني إنهم إن فرعون نفذ فعلا الأمر مباشرة، وذكرنا ده في سورة الأعراف. لكن الشاهد إن بلاش يبقى عندك تصور مثالي إن أنا ما بغلطش. لا تغلط، لكن طب أغلط يعني استمر الخطأ؟ لا، خير الخطائين التوابون، كلما أكثرت الخطأ أكثرت من التوب. ويبقى لك رصيد من الأعمال الصالحة اللي تكون سبب في تكفير السيئات. يبقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. يبقى المؤمن في الطريق إلى الله بيعمل حاجتين، أحيانا بيفتح عليه وبيجتهد وبيعمل أعمال رائعة جدا، وأحيانا بيخطئ ويقع في السيئات. يعني تجد شخص مثلا يفتح عليه باب من أبواب الدين ويجيب اخره فيه، ويكون العمل اللي بيعمله ده في الدين احسن حاجه بيعملها، وفي نفس الوقت هو نفس الشخص بيقع في بعض السيئات لكن يجاهد نفسه لا يستمرئ الوضع. احنا اتكلمنا في دروس، واحنا بنتكلم في دروس الاشكاليات على الكادر اللي بيعمل الدين ويقع في كبائر ويستمرئ الوضع، قلنا ده اشبه بقنبله موقوته للاسف، انه بيتعامل ولا كانه بيذنب، يقول لك هي ايه المعاصي هتروح لوحدها، ولا ما فيش فيه ندم ولا توبه ولا ان هو بيفكر يصلح نفسه ازاي. مش بتكلم عن النموذج ده، انا بتكلم انه بيخطئ ويقع فيندم ويتالم لذلك ويقع مره اخرى وثانيه وثالثه. ان الله لا يمل حتى تمل، اياك ان تمل من التوبه. طيب النموذج ده شخص بتلاقيه ممكن يفتح له في عمل للدين جيد ويقع في معصية. شوف يعني شوف معاملة الله الرائعة الجميلة، إن الله جميل. السيئات تكفر، وكلمة نكفرن التكفير اللي هو التغطية، يعني كأنها مش موجودة، يعني كأنها مش موجودة حتى لا يعير به، كأنها إيه بل الأعلى من ذلك كمان زي ما في سورة الفرقان، وده من أجمل المواطن في القرآن، إن هذه السيئات إيه اللي بيحصل كمان؟ تبدل حسنات. لذلك لما يؤتى يوم القيامة بيعرض عليه صغار الذنوب قبل كبارها فيخشى الهلكة. إن قاعد بيتعرض عليه يقول له إيه مثلا، وشخص أنا بكلمك على شخص مؤمن ويتعرض للفتنة وصبر، تخيل ممكن مثلا ووقع في سيئات فيتعرض عليه صغار الذنوب قبل كبارها، يتقال له إيه فاكر المجلس الفلاني أنت لما فلان اغتاب فلان وأنت ابتسمت تضحك إيه ده هو ده ذنب؟ أمال ال فقعد بقى إيه طيب فاكر لما مثلا كذا وعملت نفسك مش عارف يعني بتربط الكوتشي وكنت بتبص، فاكر في الجامعة فاكر ولا مش فاكر؟ لا مش أنت، أنت طبعا شايف إن دي إيه ده دي أبسط حاجة خالص. فخلاص بقى أنت قعدت بقى مستني إيه خلاص حتى يظن الهلاك، يعرى لصغار الذنوب قبل كبارها فيقال قد غفرتها لك أو سترتها عليك في الدنيا وأبدلتها حسنات. إيه ده حسنات يا رب؟ إن لي يوم يقول يا رب إن لي ذنوبا ها هنا لم أرها. لا ده أنا عامل بقى بلاوي، لو أنا عايز أقول بقى براحتي، لا أنا بما إن إحنا بقى إيه يعني يوم القيامة وكده أنا عايز أخذ راحتي بقى يعني. فشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، فهكذا يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه. فالإنسان بيتعجب يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. حد يسيب ربنا ويختار الشيطان؟ بئس للظالمين بدلا. يعني إزاي إنسان يختار طريق الشيطان ويترك طريق الرحمن؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم بدأت هنا يبقى دي كده لغاية آية 7 أشبه بمقدمة للسورة، سنن معاملة ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمشركين، دي سنن ثابتة لا تتبدل ولا تغير. ثم بدأ أول فتنة، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الأول قبل ما نتكلم في الألفاظ الآية، وده دايما الصح يعني انك تبحث الأول هل في سبب نزول ورد عن السلف أو السلف تكلموا في الآية، بحيث انك انت ممكن ايه دماغك تشطح في تفسير الآية بعيد عن كلام السلف. يعني العودة لأسباب النزول والكلام السلف بيضبط فهمك الآية، حتى بحيث لما انت تحب تسقط الآية على وقعك تبقى عارف الآية ابتداء نزلت في ايه، وتبقى عارف من كلام المفسرين هل المعنى اللي ذكر ده يصلح انه يكون للعموم ولا للخصوص. الآية دي قيل فيها اكثر من قول، اشهرها اثر موجود في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان امه، وبداية الاثر هو اثر طويل حديث طويل، ان سيدنا سعد بن ابي وقاص قال نزلت فيها اربع ايات، وذكر منها هذه الآية انه لما اسلم في مكة امه امتنعت عن الطعام والشراب وقالت انت دينك بامرك بصلاة الارحام، مش انتوا يا سنيين وانتوا ملتزمين بتقولوا كذا، طب انا دلوقتي بقول لك تشرك بربنا وانت لازم تسمع كلامي، مش انت بتقول عندكم في الدين بر الوالدين والطاعه، انت تسمع كلامي. فتخيل الضغط النفسي اللي يتحط فيه واحد مكان سيدنا سعد بن وقاص. الاشكال هنا في الايه ان ووصينا الانسان بوالديه حسنا، صح؟ وبعد كده ايه؟ وان ايه؟ جاهداك لتشرك. خد بالك من لفظ الجهاد ده، احنا لسه بنقول من جاهد في نفسه جاهد نفسه، وفي ختام السوره الذين جاهدوا فينا. جاهداك المقصود هنا ان الاب والام، والام تحديدا لو هنا في السياق لو في سبب نزول جاهدته بالسيف، يعني ام هنا جاهدته بالسيف، امال جاهدته بالايه؟ بالعاطفه بالمشاعر. فهو بيضغط عليه نفسيا اكتر. لذلك اول فتنه بودي بيها هي الفتنه دي قبل فتنه الايذاء. يعني بعد كده ومن الناس ما يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله، انه يتاذى بدنيا. الاذى النفسي احيانا بيكون اصعب من الاذى البدني. ليه؟ لان هنا اللي بيجاهدك بيحمل لك شفقه وعاطفه. يعني هنا اللي بيضغط عليك عشان تبتعد عن الدين مش بيحمل لك عداء. يعني احيانا العداء والايذاء والمهانة بتولد عندك رد فعل عكسي. لكن الأخطر أن هي تجيلك من مدخل العاطفة، أن هي تنظر إليك وهي تبكي، فالدافع هنا الشفقة والرحمة عليك. فأنت تقعد تفكر طب وبعدين، طب أنا صح عامل، وتدخل في صراع نفسي. لذلك جه القرآن وجات السنة أن تضع حد فاصل، عشان يعني في احترام للمشاعر لكن عند حد معين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والآية دي عجيبة جدا، أنا عايزك تخيل المشهد كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأوامر، خلاص؟ يعني عايزك تخيل المشهد، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، وبعد كده في واحد مسلم اللي هو مثلا سيدنا سعد بن وقاص كان نموذج لسبب النزول، وأمه، الأم، ركز معايا كده في الثالوث ده كده، الأم بتأمر سعد بالشرك بالله، والله يأمر سعد بطاعة أمه التي أمرته بالشرك بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى لكل عبد وقف في هذا المقام: لا تطعها في الشرك لكن عاملها بالإحسان. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. شوف الإسلام عندنا قائم على حقوق، إزاي المسلم يكون متوازن إنه نفسيا، حتى إن هو هي بتجاهده، يعني مش مثلا بتقول له طب ما تجرب الشرك، يعني ما تشوف كده نفسك جايز تلاقي نفسك في الشرك، هي مش بتقول له كلمتين وخلاص، لا هي بتضغط عليه نفسيا، بتجيب اخرها جاهدة، احنا لسه بنقول جاهدة اللي بيتكلف الافعال ده، هي جايبه اخرها في الضغط، استعملت كل الوسائل، وان جاهداك لتشرك به، والغرض اللام هم عايزين يوصلوا للنهايه ان هو يبقى مشرك. والدافع الرئيسي في المواطن اللي زي كده هو الخوف، يعني الدافع من الام هنا تكون خايفه على ابنها. فازاي الانسان يحفظ حق الام ويحفظ حق الله، حق الله الا تشرك به شيئا، وحق الام المعامله باحسان. ممكن واحد ما يعرفش يوازن، يا اما يطيع الام على طول الخط، او ان هو يقول لك انا هسمع، يعني هسمع كلام ربنا، وطالما طلبتني بالشرك انا عاملها معامله سيئه. هو لا، انت مطالب انك تعمل الاثنين، انك تتوازن، انك انت تطيع ربنا، تعطي حق الله ثم تعطي حق الوالدين. وحق الله اولا، يبقى اذا لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق، يبقى انا مش هطيعهم في الشرك. طب وعاملها زي ده، يبقى طالبني بالشرك اضربهم؟ لا لا لا، الي مرجعكم، ربنا هو اللي هيحاسبهم. هنا المعاملة دي تحديدا مع الوالدين تحديدا، انت مطالب بالمعاملة بالإحسان حتى لو كانوا على الشرك ويجاهدونك على ان تشرك بالله. انت متخيل؟ طب تخيل لما يكونوا مسلمين وبيطلبوا منك اصلا انك تطيع ربنا، يعني انت متخيل بقى المشهد، هم اللي يعني ايه، ويلك آمن ان وعد الله حق. تخيل بقى اللي بيعملوا العائق لوالديه المؤمنين الذين يطلبون منه الإيمان بالله وهو يعقه. انت متخيل ده يبقى عقبه عامل ازاي؟ اذا كان ربنا قال للمسلم اللي ابوه مشركين وبيطلبوه بالشرك وبيجاهدوه على الشرك ان يعاملهم بالاحسان. فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالاب وبالام حتى وهم على الشرك. يبقى تاني ازاي المسلم، لذلك احنا بنقول ان الضغط النفسي وقضية المشاعر ممكن تكون اصعب فتنة بيتعرض لها الانسان. وهذا يجده مش بس اللي بيتحط في الموطن ده، هذا يجده كل انسان صاحب علو همة. اي انسان عنده علو همة وعايز يضحي وعايز يبذل، غالبا غالبا ما يقابل باللوم ممن حوله، من اصدقائه، من اقربائه، من الناس اللي بتحبه. لان دايما اي بذل واي تضحية، يعني اي بذل بيبذله الانسان للدين، طبيعي انه هو يفقد شيء من دنياه، او يفقد شيء من امنياته، يفقد شيء من طموحاته، لان هي اسمها تضحيه، انه هيضحي بشيء بيحبه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. غالبا كل مجاهده معها لوم، اي نوع مجاهده انت بتبذله غالبا بيبقى معاه ناس بتلومك على اللي انت بتعمله، يقول لك يا ابني مش كده، وانت ليه بتعمل كده، وده مش الدين، عايز تنزل صلي الفجر في المسجد، عايز تدعو الى الله، عايز تطلب العلم، عايز تسهر تتعلم، عايز تدعو الى الله، عايز تنزل تكلم الناس في الشارع، اي عمل انت عايز تعمله لازم معاه تضحيه، واي تضحيه غالبا هناك من يلومك، وهذا الذي يلومك غالبا ما يحبك، بيبقى الدافع ان هو بيحب، ممكن يكون حسد، لكن انا بتكلم على اللي بيحبك. فهنا اللوم بتاعه بيترك احيانا اثر. فكل واحد صاحب علو همه غالبا يلام لازم.
لذلك ولا يخافون لوم تلائم، كان الزمخشري له كلام جميل جدا في الايه هنا، يقول ان هي ليها معنى الاثنين، اما ان المؤمنين يجاهدون اليهود ويجاهدون في سبيل الله ولا يخشون لوم اليهود، عكس المنافقين. المنافقين بيخافوا يخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لانهم عاملين معاهدات مع اليهود، فلو المنافق يخرج مع الجهاد اليهود هيقول له بقول لك انت بتظبط، انت مش بينا اتفاقات، تروح فين؟ فيخاف من الايه، من اليهود، خايف ان الدائره تيجي للدوله تصبح لليهود فيخسر المعاهدات اللي بينهم زي ابن سلول. وقال لا، وفي معنى تاني يصلح ان حتى لو الايه دي سياقها كده تصلح، ان المؤمن الذي يامر المعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله يلام من الناس، ناس بتلوم وتقول له ليه تعمل كده، بل الناس احيانا تنظر له على انه سفيه، زي ما قلنا نؤمن كما امن السفهاء. المنافقين في المدينه لما راوا ان نموذج الايمان اللي قدامهم نموذج مهاجر، واحد ترك ارضه وسماءه وبلده واهله وماله، واحد قسم ماله مع ناس ما يعرفهمش الانصار، يعني النموذج اللي شافه اول، تخيل كده برضو كانت صدمه على المنافقين في المدينه. يعني تخيل نموذج الايمان اللي بيطرح عليهم مش ان هو ساب بعض المعاصي، لا، نموذج الايمان اللي شافوه الاول وهله مهاجرين وانصار، ما فيش غير كده يعني خلاص اكون انا المنافق ويسد الثغره دي، يعني هو خضر حاسس ان في حاجه ناقصه في. فالمهم الخلاصه يعني ايه، انه لما شاف النموذج ده قال لا هو ده الدين، دول سفهاء، واحد ضحى بالارض وبالمال وبالعائله وساب، ممكن يشوف مهاجر ساب زوجته في مكه وساب ابنه في مكه، وشاف انصاري قسم ماله نصفين، الفلوس اللي تعب عشانها، تخيل اصلا ده بالنسبه لليهود حاجه يعني تقسم فلوسك مع ناس ما تعرفهاش، يعني ده بالنسبه لليهود شيء عجيب جدا. والاعجب مثلا ان مهاجر يرفض، هو حاسس ان حصل له حاجه، يعني انت بتعمل ليه كده، هو مش فاهم. فطبعا هو شايف ان النموذج اللي اتعرض عليه في دين هو مش قادر يتحمله، مش قادر يتخيله، فما قبلوش. فبالتالي حاسس ان هو، ففي ناس لما بتشوفك بتعمل كده بتلومك، انت ليه بتعمل كده، وبيلومك، بيلومك بجد، لان هو عنده، هو عنده مبادئ معينه. يعني للاسف انتشار الفكر المادي خلى ان الماده رقم واحد، اي حاجه هتعملها في الحياه هتخليك تخسر ماده يبقى غلط. يعني المعيار صح وغلط الفلوس. يعني مثلا لو انت اتعرض عليك شغلانه معينه والشغلانه دي شرعا حرام قولا واحدا، عشان ما نقعدش نتكلم في مسائل فيها خلاف، لكن انت لسه متخرج وجات لك العرض الشغلانه دي وهي حرام وانت عارف انه حرام واللي بيلومك عارف ان هي حرام، والشغلانه دي مثلا مرتب شهري 20,000 جنيه وانت لسه متخرج، هو طبعا لو انت رفضتها هيقول لك انت مجنون. والدافع هنا هو ممكن يكون شغال هو اللي جايب لك الشغلانه، يعني هو مش دافع حسد، هو بيقبض ال 20,000. الدافع هنا يقول لك يا ابني انت مجنون ليه بتعمل كده، ويفضل يزن عليك. يعني عائلة وقبيلة كعب بن مالك لما راح، لما تخلف عن غزوة تبوك وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم رجع وراح سيدنا كعب اعترف بالصدق، وكان بيجاهد نفسه أصلا عشان يقول الصدق، وجاهد الشيطان وبيجاهد نفسه وتكلم بصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. سيدنا كعب وهو راجع الناس قرايبه نطوا جنبه، إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت كنت قلت له يا رسول الله استغفر لي، ما أهو أنت أحسن من الناس، من الناس أهي قالت له استغفر لنا يا رسول الله وخلاص. ما زالوا به حتى هم أن يرجع، هم هنا الدافع دول عيلته. يعني هم بيعملوا دول عيلته خايفين عليه، ليه تعمل؟ شايفين حضرتك تقول الصدق يعني؟ هي يعني كلمة؟ روح قول له أنا والله كذا وأنت كنت، ما أنت كان وراك حاجة وأنت كنت بتلعب، أنت كنت قاعد بتلعب، أنت كان وراك حاجة مهمة. ويفضلوا إيه؟ يزنوا عليه. الدافع هنا أحيانا بيكون الشفقة. ده احيانا بيبقى صعب ان الانسان يرفضه، لكن لما هو بيواجهك واحد بعداء واذى انت ممكن كرد فعل نفسي ترفض ده وتزداد اصلا تثبت وتزداد تشبث بما انت عليه. لكن لما بيكون الدافع الشفقه انت ممكن تنهار، ممكن تفكر في الكلام تقول لك صحيح، طب ما هو خايف عليا، طب ما هو لما طلب مني كده هو اصلا كان الدافع ايه غير ان هو خايف عليا، طب ما انا افكر في الكلام. ذلك لما الشيطان دخل لسيدنا ادم دخله من مدخل انا خايف عليه، اني لكم لمن ايه، قال له والله انا مش عايز حاجه انا بنصحك لله، لانه قاسمهما بيحلو، قال له انا خايف عليك انت شويه وتطلع من الجنه، الحل الوحيد انك تفضل الجنه انك تاكل من الشجره دي.
وانا خايف عليك وانا كده كده شطان اصلا. انا بالنسبه انا عايزك انت تبقى كويس, يعني عايزك انت تكون من الخالدين, تكون يعني الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. وقاسمهما دخلوا من الخل... زي برضو انكم كنتم تاتوننا عن اليمين, من معانيها برضو اللي بيجي لك ليها معاني كتير, يعني منها اللي بيظهر الاحسان وبيظهر المعاني الجيده ان ما بيدخلكش بطريق صدامي. فدي من اكتر الاشياء اللي بتجعل الانسان يفتن. يبقى اذا بدات الايات بالاول الفتنه اللي بتاتي في صوره الشفقه, اللي بتاتي في صوره العاطفه. التعامل معاه ازاي؟ انك انت تشكر له ذلك, سواء بقى لو الاب والام او لو الصديق هو فعلا بينصحك تشكر له ذلك, لكن تقول له ان الصح كذا وكذا, انك انت تحترم, لانه ممكن يكون هو جاهل. هو لما جه ينصحك, مش بتكلم على اللي عايزه يقعد في الفتنه, اللي عايزه يقعد في الفتنه الصديق اللي عايزه يقعد في الفتنه ده اللي هيجي يتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. لكن في واحد هو فعلا عنده عاطفه, الاب او الام او الاخ او الصديق عنده عاطفه وجاي يكلمك عشانك, لكن كلامه غلط, ده تحذر منه, تحترم جهده وتنصحه في الله وتقول له جزاك الله خيرا, لكن في حق لله اولى. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. امر منتهي. وفي قضايا محتاجه نوع من المفاصله, تقعدش ايه تقنعه وترد عليه. ذلك بيروى ان سيدنا سعد قال لها ايه, والله لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا تلو اخرى والله ما تركت الدين. يعني عايزه تاكلي مش عايزه تاكلي انت, انا الموضوع بالنسبه لي منتهي. نرجع بقى للبر, يعني بس ايه, انا بنقفل دي عشان ما نقعدش نتكلم, لان احيانا الضغط لما اللي قدامك بحيث انك ممكن تقبل بيضغط عليه, لكن انت لما تقفل في باب كده بالنسبه لك بيكون مقفول. لازم طبعا احنا غرضنا من الاول مجالس القران قلنا الاسقاطات التربويه في حياتنا, فانا هدفي ان احنا ناخد الايات ونعيش بيها في الواقع. دايما لازم انت يكون ليك في حياتك ثوابت, اللي قدامك فاهم ان دي ثوابت. يعني في واحد مثلا محدش يجرؤ يقول له ساعه وهو رايح يصلي ما تسيبك من الصلاه وتعالى, اللي حواليه كلهم عيلته وقرايبه واصحابه فاهمين ان ده ثابت, من كتر ما تكرر الامر وهو حريص عليه هو فاهم, اللي حواليه فاهمين ان ده بالنسبه له عمود ما بيتحركش. وفي حاجه تانية في الدين فاهمين ان هو اصلا هو نفسه لما بيتضغط عليه هو نفسه بيكسر, فخلاص ممكن نضغط على دي. حاجه في العلم, حاجه في الدعوه, اي شيء تاني في الدين, خلاص اللي حواليك فاهمين ممكن يضغطوا على دي بس مش هيضغطوا على دي. فانت لازم يكون عندك ثوابت في الدين, اللي كنا قلناها قبل كده انك يبقى عندك زي عواميد اسمنت كده, اللي حواليك وانت نفسها ما تجيش تقول لك يعني ايه ما بلاش كده, المساله فيها خلاف. نفسك حتى وانت من كتر ما بتروض نفسك, يعني في واحد مستحيل نفسه تقول له ما تشرك بالله او جرب الزنا, قسم كتر ما نفسه جربت وفطمها عنده, لكن ممكن تقول له بص بص حرام. هو ايه, طب ليه يا بنتي كده, يعني يبدا ايه بنتي اللي نفسه قصده, يعني ايه عشان عارف انتوا دماغكم. فكل ما نفسه تقول له حاجه هو بيقطع عليها ده. كل ما تكون متردد, النفس اصلا بتميل للراحه, يعني النفس هي بتميل للسكون. تصوم, طب وليه تصوم النهارده؟ تفطر. عايز تصلي قيام, طب وليه تصلي قيام؟ خليها بكره. فالنفس عارفه. لذلك الشيطان الحديث كنا شرحناه في خطبه, يعقد الشيطان على قافيه احدكم 3 عقد اذا هو نام, عليك ليل طويل فارقد. يبقى اذا المدخل الناعم ده هو اللي بيوقع الانسان. فلازم الانسان يكون عنده ثوابت. فلا تطعهما, الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. والذين امنوا وعملوا الصالحات, نفس الكلام اللي شرحناه قبل كده, ده لفظ عام ممكن السياق هنا يخصصه. والذين امنوا وعملوا الصالحات, ايه المقصود هنا بالصالحات؟ الصبر على الاذى النفسي اللي بيتعرض له من امه او من والديه, ويصبر ويصابر ويستمر على الايمان بالرغم من الضغط. طب الثبات ده ممكن يخليه يخسر اهله, يخسر ناس, فربنا عوضه كما ذكر ابن عاشور لانه ادخلناهم في الايه؟ في الصالحين. يعني ربنا عوضه. يعني لذلك دايما لما تيجي راجع كده مساله الاعتزال في القران, واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله, في ربنا بيعوضهم, فاووا الى الكهف واعتزلكم وما تعبدون من دون الله. لما سيدنا ابراهيم قال كده ربنا اعطاه الذريه, يعني دايما اللي بيفاصل وبيعتزل لاجل الله سبحانه وتعالى ربنا بيعوضه خيرا. فهنا ربنا قال لندخلنهم في الصالحين. يبقى الاول الفتنه الاولى اللي بتاتي من اقرب الناس اليك وبتاتي في صوره عاطفه، دي صعبه، دي بتجعل الانسان يسقط، فعدوا منها ثبتوا منها. ذلك سيدنا هنا الايه لما تيجي ترجع لاسباب النزول في اكثر من قول، اشهرهم قولين. القول الاول سعد بن ابي وقاص وهذا نجا وافلح. قول الثاني ان هي نزلت في عياش بن ابي ربيعه. قصه سيدنا عياش بن ابي ربيعه قصه طويله، وانا عايز اقول لكم ان الثلاث فتن بتاعه الوالدين والايذاء والناس من يقولوا امنا بالله واتبعوا سبيلنا ونحن خطاياهم خطاياكم، الثلاث فتن دول ممكن يصلحوا ان سيدنا عياش مر بالثلاثه. سيدنا عياش بن ابي ربيعه سريعا كده قصته سريعا. سيدنا عياش من اللي هجروا مع سيدنا عمر الخطاب، تخيل قوي في الحق، هاجر وراح المدينه، يعني عدى اكبر ازمه. ودي نقطه ان الانسان لا يامن على نفسه، ما حدش يفتكر نفسه يقول لك اصل انا وصلت، لا ما فيش وصلت لغايه لما تموت. اثر البيروي المشهور عن احمد بن حنبل وهو خلاص في لحظات الموت قال له الشيطان فتني يا احمد، قال ليس بعد. يعني تفضل عندك نفسيه المجاهده لاخر لحظه. سيدنا عاش بعد ما هاجر جاله ابو جهل واحد تاني من ايه اخواته لامه، هدول اخوه له لكن من امه، وقعد يقول له امك بتعيط وامك عايزه تشوفك بس وعايزه تطمن عليك وما لهاش غرض غير كده، ودخلوا له من مدخل العاطفه. خلاص سيدنا عمر قال له دول بيخدعوك، نصحه سيدنا عمر، رفض النصيحه. كل طبعا عشان الوقت كل يعني جزء من القصه دي له وقفات، وانت يعني ايه اسقط بقى الكلام ده على نفسك. نصحه سيدنا عمر رفض النصيحه. سيدنا عمر قال له فاذا طالما انت ابيت خد الناقه بتاعتي دي، ما فيش اي ناقه بتعرف تسبقها، لو حصل اي حاجه وحسيت بخيانه ارجع على طول الناقه عارفه الطريق. خد الناقه بالفعل وراح معاهم، وهم عارفين ابو جهل واللي معاه عارفين ان الناقه دي سريعه، فلذلك ضحكوا عليه وعملوا خدعه معينه، قالوا ان الناقه بتاعتي تعبت ممكن اجي يركب مع الناقه او يحصل ان هو يبدل، فمجرد ما بيوطي الناقه عشان ينزل هجم عليه ابو جهل واللي معاه وكتفوه وجلدوا كل واحد 100 جلده، انهارت قواه وبدا يشعر بالضعف، راح وجد امه والبكاء مع الاذى. هنا سيدنا عاش تعرض لكله، اذى واصدقائه بيكلموه وامه بتبكي، المنظومه دي كلها خلته يرتد. مش اعطاهم كلمه الكفر زي ما نشرح من الناس من يقولوا امنا بالله، في فارق بين اعطاهم كلمه الكفر وقلبه مطمئن بالايمان وبين انه ارتد تماما. هو ارتد يعني القى الجمره خلاص، ساب الموضوع وقعد فتره طويله لغايه لما نزلت ايات معينه، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم كتبها عمر الخطاب الى عياش، فقراها وما كانش فاهمها طلع على سفح الجبل اللهم فهمنيها، القي في قلبه انه عنده لسه فرصه للتوبه. هم كانوا معتقدين ان اللي بيرتد ما لوش توبه، ففهم ان له فرصه وامل للتوبه، هاجر بعد ذلك وحسن اسلام. فمنهم فبعض المفسرين قالوا وصينا الانسان بولديه حسنى، تنفع لنموذجين، نموذج اللي تعرض للفتنه دي ونجح اللي هو سيدنا سعد، واللي تعرض للنموذج ده للقصه دي وفتن سيدنا عياش. وبعد كده الفتنه الثانيه، من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم او ليس الله باعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. طب دي الفتنه الثانيه، ومن الناس من يقول امنا بالله. احنا قلنا دايما القران بيوضح ان الكلام سهل، هي من اول الايه من اول السوره الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا، القول ده لازم له تبعات. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يعني ايه الكلام ده؟ هو الاول اللي قال امنا بالله ده قالها الاول منافقا ولا قالها صادقا؟ يعني اللي اول مره هنا قال امنا بالله قالها وهو مؤمن لكن ما كانش متوقع تبعات كلمات الايمان، فلما تعرض للاذى ترك الايمان، ولا هو من الاول اصلا قالها منافقا؟ في القولين، تعالوا نمشي مع كل قول. منهم من قال دول الاقل ان هو من الاول قالها منافقا، فلما قال امنت بالله وتعرض للاذى اي طولب للخروج في الجهاد، فتبقى الايه هنا مدنيه. يعني لما المسلمين هاجروا المدينه والإسلام بقى قوة، فهو لقى الناس كلها بتدخل في الدين، فما إيه مين اللي كسبان؟ هو دايما بيسأل على اللي كسبان، يشجع الكسبان، قال له ده المسلمين، قال خلاص أنا إيه أنا مسلم. بعدين قال له إحنا هنروح نجاهد، قال لهم إيه ده، لا أنا المسلم عشان الغنائم والمناصب، أنا مش بقول مسلم عشان شدات ولا إيه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فترك. يرجع المسلمين ينتصروا تاني، ولئن جاء نصر الله يقول لك إيه ده أنا معكم، مش أنا قايل لكم الأول أنا مسلم، إن كنا معكم. فهو قاعد بيتقلب، فربنا بيقول له أوليس الله بأعلم في صدور العالمين، أنت ممكن الظاهر بتاعك يتغير ولا يعلمه لا يعلم الناس حقيقة أمرك، لكن الله مطلع على ما في الصدور. وده بيصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، لما الإسلام أحد معاني هذه الآية في سورة البقرة إن الإسلام لما بينتصر ناس كتير بتمشي فيه، وإذا أظلم عليهم إذا مر الإسلام بوضع هزيمة أو استضعاف قاموا يتوقف على السير. هناك ناس لا ينصرون الدين ولا يعملون ولا يؤمنون إلا في أوقات التمكين، يعني هو عنده استعداد يبقى مسلم وعنده استعداد يعمل للدين لكن بشرط واحد في أوقات التمكين، لكن بذل وتضحية في وقت فيه تعب لا تنفره في الحر وفي أذى. لذلك يعني كنت ذكرت قبل كده في مجال الزمان في سورة التوبة إن المنافقين بيقولوا إحنا عندنا استعداد نجاهد بس بثلاث شروط، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ولا تنفره في الحر، من آيات مختلفة يعني. يعني هو بيقول انا عندي استعداد جاهد بس بشرط يكون الطريق مكيف ويكون فيه غنيمه ويكون مكان قريب، انا معاكم يا ساعتها انا معاكم، غير كده لا مش هجاهد. في ناس كده يقول لك انا عندي استعداد اشتغل للدين بس بشروط معينه، اللي هو مش عايز يبقى فيه كلفه، مش عايز يبقى فيه مشقه. فبالايه على قول ان هو من الاول اظهر الايمان نفاق، وفي قول لا ان هو قال امنا صادقا. ودول خلينا انا عايزكم تركزوا معايا بقى، وانا ناسي من يقول امنا، يبقى اما قال من المؤمن كان في الاول صادق او كان ايه منافق. اللي كان منافق خلصناه، طب تعال نشوف اللي كان مؤمن ده ايه اللي حصل له. حاجه من الاثنين، اثر مروي عن ابن عباس عن عكرمه عن ابن عباس، روى عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس، ذكروا الطبري وصححه كتير من اهل العلم او حسنه كتير من اهل العلم، اثر عجيب جدا، اثر طويل وفي في كذا ايه يعني هيفيدك في فهم بسبب نزول كذا آية في القرآن، وتفهم إن يعني في حياة كاملة لناس كان اسمهم المستضعفين في مكة. المستضعفين في مكة دول قبل وبعد الهجرة دول عالم آخر. لذلك من في دراسات جميلة اتعملت جمعت كل الآثار على المستضعفين في مكة، لأنهم كانوا طوائف مش كلهم حالة واحدة. أثر ابن عباس بيقول على المعنى اللي انا هقوله ده برضو الآية مدنية بس نزلت في المستضعفين في مكة اللي رفضوا الهجرة، ناس مسلمة في مكة رفضت بمزاجها مش غصبا عنها، رفضت الهجرة يعني كان عندهم مصالح مادية منعتهم من الهجرة، فساعة لما المسلمين رايحين يهاجروا مرضوش يهاجروا معاهم، قالوا لا احنا نقعد في مكة مش هنهاجر. ركز معايا دلوقتي، في منهم ناس فضلوا في مكة مستضعفين فضلوا مكة لم يستطيعوا الهجرة، لكن ربنا قال لا يستطيعون حيلة، دول عذرهم ربنا. لكن في ناس كان ممكن يهاجروا لكن منعهم من الهجرة حب أموالهم وديارهم وأهليهم. دول فيهم آيات كتير في القرآن، منها أن لما المسلمين هاجروا وحصلت غزوة أحد، المشركين أجبروا المسلمين اللي مرضوش يهاجروا أنهم يخرجوا معاه. يعني تخيل واحد مسلم يعني بيصلي في مكة وبعد الهجرة بس اتفق مع الناس اللي في مكة ان ايه لا تؤذيني ولا اؤذيك، خلاص يقوم بالشعائر، وطبعا هو بيخلط المجتمع الشرك، كانت الهجرة واجبة، كانت الهجرة عليه واجبة. فلما حصلت غزوة بدر المشكلة قالوا لا احنا شركاء في الوطن هتيجي تهاجر معايا، قال لا هتيجي قصدي تجاهد معايا، قال له بس دول مسلمين وانا مسلم يعني هجاهد ازاي ضد مسلمين، قال له لا التقسيمه النهارده مش مسلمين ومشركين، انت احنا مكه بتحارب المدينه انت هتيجي معايا، قال له لا اجبره. فالمشركين اجبروهم ان هو يخرج معاه في الجهاد في بدر، فتخيل المسلمين خارجين في بدر يفاجئ انه يلاقي مسلم قصاده في جيش المشركين. فلما رجعوا المسلمين اختلفوا قالوا ايه ده الناس دي مسلمين ولا مشركين دلوقتي، هم مسلمين بس في جيش المشركين. فنزل قول الله سبحانه وتعالى والتانيين بقى اللي خرجوا اللي هم المسلمين اللي خرجوا باسم المشركين ورجعوا ما كانوش حاسين بالازمه، قال لك احنا اضطرنا ان احنا نخرج هنعمل ايه يعني. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، الايات سوره النساء، ان دول اللي ماتوا كده مصيرهم ان هم يخشوا النار ولو ارتد يعني، تفصيل ذكره ابن كثير الشاهد يعني، وان اللي باقي كده مفتون. فقاموا كتبوا، شوف حرص المسلمين، شوف انا عايزك تتخيل الاثر ده طويل بيبين مدى حرص المسلمين على بعضهم البعض وحرص المشركين على فتنة المسلمين. أم المسلمين كاتبين الآيات بسرعة وبعتينها للمسلمين اللي في مكة، فقرأها المسلمين اللي في مكة اللي بقي من غزوة بدر، قالوا إيه ده يعني إحنا كده في فتنة؟ يعني الناس اللي ماتت ماتت ظالمي أنفسهم، والملائكة قتلهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قالوا يبقى إحنا ما عادش ينفع نقعد. دي آية واضحة، ما عادش ينفع نقعد. هم المسلمون بعد غزوة بدر اللي هم اللي كانوا عايشين في مكة إن هم يهاجروا، فلما هموا بالهجرة لحقهم المسلمين، قالوا لا مش هتهاجر، أنت هتقعد معانا. مش منعوهم. وقاتلوهم في الطريق وفتنوهم وعذبوهم، فلما تعرض للأذى والتعذيب ارتد. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلما نزلت الآية فيهم أم المسلمين برضو كاتبينها وبعتنها ليهم، بيقولوا لهم المسلمين، بيقولوا للمسلمين اللي في مكة ليس لكم عذر في المقام في مكة حتى بعد التعذيب، بل بقاؤكم وارتدادكم عن الدين بعد التعذيب وأن تصرح بالكفر صدرا ده فتنة. فلما المسلمين جات لهم الآية دي يأسوا من كل خير، قالوا كده خلاص احنا ملناش أي إيه، مش أي فرصة تانية، احنا أول مرة خرجنا ونزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، تاني مرة جينا نحاول نهاجر فتنا واتأذينا واتضربنا فارتدينا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول اللي هو سورة العنكبوت. ففضلوا فترة حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل اللي هي إن ربك من بعدها لغفور رحيم، الآية أولها إيه؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا، يعني هاجروا، والذين هاجروا من بعد ايه؟ فتنوا وجاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. قال لهم الحل الوحيد انك تهاجر بعد الفتنه وتجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر عشان يغفر ليك دي. فكتب بها المسلمون بسرعه في امل وكتبوها هناك، فقرؤوها فعرفوا ان لسه في امل، فجمعوا بعض هاجروا، اتبعهم ايضا المشركون. شوف المشرك طب ما سيبه، فتبعهم فقاتلوهم فنجا من نجا من نجا وقتل من قتل. فيعني الاثر الرائع بيبين لك ازاي كان في صراع دائم على المجموعه المسلمه اللي موجوده في مكه اللي رفضت الهجره من البدايه، كان ممكن تهاجر مع نصر لكن رفضت ذلك. فاذا يبقى في قول ان نرجع الايه بتاعتنا ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله، دول اللي حاولوا يهاجروا فتعرضوا لاذى وتعذيب فارتدوا مش فاعطوهم كلمه الكفر. يعني الآثار المروية عن سيدنا عمار وغيره إن لما كان يتعرض لأذى شديد فيعطيهم كلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذه الآية ليست فيه، لكن في آية النحل توضح أنه على الإيمان وأن ما تكلم به بالكفر اضطرارا مكرها ده لا يؤثر على دينه. وفي خلاف من أهل العلم هل الأولى الصبر، وده اللي رجحه كتير زي الإمام مالك وغيره، ولا أنه هو يعطيهم حتى لا يتعرض للهلاك. بل بوب البخاري عمل باب للإكراه وجي عند حديث قال باب من اختار القتل والهوان والعذاب على الكفر، ده عنوان الحديث عنوان باب، وحط تحته حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجاب في الآخر أن يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فقال بما انه هو بيكره الكفر كما انه بيكره انه يلقى في النار، ده دلاله ان المفروض انسان حتى لو يلقى في النار لا يتكلم بكلمه الكفر وان كانت له رخصه. والخلاف طويل يعني من اهل العلم في المساله دي، اللي عايز يرجع لشرح ابن حجر في الباب ده. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان الايه ليست في من اعطاهم ما يريدون بلسانه لكن قلبه مطمئن بالايمان، ده اللي ارتد. لذلك من المعاني في هذه الايه ومن الناس من يقول آمنا بالله قالها صادقا، فإذا أوذي في الله لما يتأذى يعطيهم كلمة الكفر تقية ثم يستمر الوضع. يعني بعد ما يقول يعطيهم كلمة الكفر فيعطوه النعيم فيجد أن كلمة الكفر بتعطي نوع من ألوان الإيه؟
الوعي النعيم. يبقى من الناس من يقول آمنا بالله، لو قلنا قالها منافقا ده اتكلم عنه. طب قالها مؤمنا ثم تعرض لأذى فارتد، أو ثم تعرض لأذى فأعطاهم بلسانه وحفظ بقلبه فترة ثم انهار داخليا، أو معنى ذكر ابن عاشور وقال المروي عن الضحاك وجابر بن زيد قال الآيات دي نزلت قبل الهجرة. طب ازاي الآيات دي نزلت قبل الهجرة؟ ان في ناس امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والنبي لسه في مكة، وبعد كده تعرضوا لأذى شديد فارتدوا عن الدين بقلوبهم، لكن خافوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يقولوا لهم ان هم مرتدين فاتفقوا مع المشركين. وهنا ده اللي بيبرر ازاي ظهر نفاق في مكة، فكانوا يروحوا للمشركين يقول لهم خلاص احنا معاكم لكن احراجا مش هينفع نقول للمسلمين احنا ارتدينا، فكانوا يروحوا للمسلمين في مكة يظهروا الاسلام ويروحوا للمشركين يظهروا الكفر حتى لا ينالهم الاذى. بل ابن عاشور كمان فكر وحاول يحلل ده وقال ان كان ممكن ده كان بيحصل باتفاق، كان بيحدث باتفاق مع المشركين عشان يجيبوا اخبار المسلمين. امنا بالله، يبقى اذا امنا بالله إما قالها نفاقا أو قالها صادقا. قالها صادقا إما قالها بعد الهجرة ومرضاش يهاجر فتعرض لأذى ففتن، أو قالها قبل الهجرة، الآية نزلت قبل الهجرة نزلت في مكة فتعرض لأذى من المشركين في مكة فارتد داخليا وأظهر الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان اختيار ابن عاشور، وده كان قول يعني إيه غريب شوية، لكن ابن عاشور حاول إنه يمشي على إن الآيات مكية وإنها نزلت قبل الهجرة وإن المشركين كان ممكن يستفيدوا من الوضع ده، المشركين كان ممكن يستفيدوا من هذا الوضع. طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، وإذا هنا للتحقق إن ده وارد إنه يحصل في الله أي بسبب تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى، يعني هيجي وقت لن تؤذى إلا بسبب الإيمان. في معنى تاني نسيت أقوله هنا، البقيع أشار معنى جميل جدا قال إيه، فإذا أوذي في الله قال أي من أيا كان الأذى، يعني في واحد بيتلكك عشان يسيب. يعني من معاني الآية اللي ممكن تصلح معناها الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي أذى غير مضر وغير مهلك ويستطيع أن يتحمله، بالرغم أنه يستطيع أن يتحمل لكنه بيترك. وهنا ممكن الآية دي تفيدنا في فهم مسألة اللي بتسمى كإشكال، يعني بتسمى مشكلة الشر اللي بتخلي ناس ممكن ترتد أو تكفر بسبب الأذى، إنه يتعرض لأذى بدني أو نفسي أو أحداث ضخمة وابتلاءات مش فاهمها فبتخليه يرتد. يعني الآية هنا ممكن تصلح نموذج للي بيلحد نتيجة مشكلة الشر، ودي طبعا مشكلة لشخص مش فاهم المقدمات اللي اتقالت في سورة العنكبوت ومش فاهم أصلا. لذلك المفروض إن العقيدة الإسلامية، الشخص اللي معتقد العقيدة الإسلامية ما عندوش الإشكاليات بتاعت مشكلة الشر دي. دي ممكن تبقى عند نصرانية، ممكن تبقى عند اللي مش مؤمن بوجود ربنا، لكن اللي فاهم الغاية من وجوده والابتلاء والدار الآخرة وإن الدنيا دار بلاء وإن الآخرة دار جزاء، اللي فاهم مقدمات معينة كده هو ما يبقاش عنده إشكال أصلا. ممكن تبقى المشكلة إنه مش قادر يستحمل، لكن ما يبقاش عنده مشكلة في الفهم، يعني ما يتهمش ربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب. يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذه المساواة هي مساواة خاطئة، يعني منطقا وعقلا عذاب الله دائم، أعوذ بالله من ذلك، وعذاب الناس منقطع، عذاب الله أليم شديد لأنه هو الخالق، وعذاب فتنة الناس عذاب المخلوق من مخلوق ضعيف. فاللي يساوي بين الاثنين، يعني بقى جعل فتنة الناس كعذاب الله، بعض المفسرين قال تعامل مع الأذى اللي بيتعرض له من المشركين بطريقة كما يتعامل المؤمنون مع الخوف من عذاب الله. يعني المؤمن بيخاف من عذاب ربنا فبيجتهد في الطاعات، الخوف زي ما الحب اتكلمنا من كان يرجو لقاء الله، الحب شعور دافع للعمل، كذلك الخوف شعور بيدفع للعمل. يعني اللي يخلي انسان شهوه تكون امامه وسهل الحصول عليها ويتركها انه خايف. في ناس بتترك اعمال كتير للدين خوفا، فبدا يتعامل انه ترك الدين كليه بسبب الخوف. والايه ابتداء تاني الايه ابتداء بتتكلم فيه من ارتد. الإمام الطبري قال جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي ارتد عن الدين مطلقا تماما، مش أعطاهم كلمة الكفر بلسانه، دي فيها رخصة كما ذكرنا. لكن هذه لا تصلح الاستئناس، أن الإنسان يثبت نفسه ويثبت غيره، أن استحمل عشان ربنا، أن
خلي معاملة ربنا مختلفة عن معاملة الناس. ذلك يقولون في النار والعياذ بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هنا جعل فتنة الناس كعذاب الله. وبرضو يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا الجعل ترتب عليه أعمالا، يعني اعتقاده أن فتنة الناس زي عذاب ربنا خلاه يتعامل زي ما المسلمين بيتعاملوا خوفا من العذاب، هو بيتعامل كده خايف يعمل أي حاجة، عنده هزيمة نفسية، خايف يفكر في أي حاجة للدين مطلقا، فترك الدين كلية. شعور الخوف شعور مرعب. لذلك لما أظن كان إمام الرازي بيتكلم أطعمه من جوع وأمنه من خوف، والأمن والخوف ذكر، الأمن والإطعام ذكر كتير في القرآن، فكان بيتكلم إيه الأولى، يعني إنسان يحصل أمنه أولا أم يحصل طعامه، إيه اللي يفضله الإنسان، فكان بيذكر أن الأمن أحب للإنسان من الطعام، فذكر أن شاه لو جبنا خروف شاه ووضع أمامها طعام لكن خايفة تقترب منه بيقول قد تموت جوعا ولا تقترب من الطعام، خايفة تقترب منه. الخوف شعور مهلك، فالخوف لو سيطر على إنسان ممكن يخليه فعلا لا يقوم بأي عمل من أعمال الدين، يكون عنده فوبيا، خايف خوف مطلق. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك. لو المقصود هنا اللي قالوا أمنا قبل الهجرة نصر من ربك، يبقى هنا المقصود بالهجرة أو فتح مكة للمستضعفين اللي مرضوش الهجر. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. هذه الكلمة لا يعلم حقيقتها إلا الله، مش حاجة بتعدى على ربنا. يعني ذلك ربنا قال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أنت ممكن تكسب في الكلام، ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يعني أحيانا ممكن واحد أوتي جدلا، لذلك سيدنا كعب قال كده لقد أوتيت جدلا لما راح يعتذر لنفسه، قال أنا ممكن كنت أتكلم بكلام يعذرني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله يعلم الحقيقة. فمهم انك تعامل ربنا، اوليس الله بيعلم في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. نكتفي بهذا القدر، المره الجايه ان شاء الله نكمل الاذى الثالث. احنا قلنا الاذى الاول وصلنا الانسان بولديه او الفتنه الاولى، والفتنه الثانيه من الناس من يقول امنا بالله في دوده في الله، الفتنه الثالثه اللي بتاتي في صوره النصيحه وشبهه. صوره يبقى الاولانيه بتاتي في صوره شفقه، الثانية بتأتي في صورة أذى، الثالثة بتأتي في صورة نصيحة لكن في شبهة. إنهم بيقولوا لهم اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، نتكلم عنها المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.